العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المصداق الرابع الذي وقع حوله الكلام، الهدية للقاضي. وينبغي ابتداء تحديدها كموضوع للحكم الشرعي، ثم بيان حكمها والدليل الناهض عليه. فنقول بأنها يمكن أن تتصور على أنحاء خمسة. النحو الأول، ما يهدى إلى القاضي بلا انتظار شيء منه، بل هو كسائر الهدايا التي يهديها الأشخاص لغيرهم تقديرا لهم وإكراما، أو من باب المحبة والمودة. فما هو حكم هذه الهدية؟ وهل هي مصداق للرشوة المحرمة أم لا؟ لا شك في أن هذا النحو من أنحاء الهدية للقاضي ليس مصداقا للرشوة المحرمة، كما أنه لا دليل عندنا على حرمته، وإنما الكلام في كراهته وعدم كراهته. فالذي ذهب إليه عدة من أساطين الفقه هو القول بالكراهة، ومنهم الشيخ الطوسي عليه الرحمة، حيث قال: فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، يعني المهدي، كالقريب والصديق والصديق الملاطف، نظرت، فإن كان في حال حكومة بينه وبين غيره، أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه، يعني لحكومة مستقبلية ستكون، حرم عليه الأخذ كالرشوة. وإن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها. وهنا صريح كلام الشيخ الطوسي هو استحباب تنزه القاضي عن الهدية. ابن البراج عليه الرحمة المهذب عبارته تقريبا مقاربة لعبارة الشيخ عليه الرحمة، إلا أنه في نهايتها قال: وإن لم يكن شيء من ذلك، أن لم تكن هنالك حكومة فعلية ولا منتظرة، جاز قبولها، والأفضل أن يتنزه عن أخذها. والشهيد الثاني عليه الرحمة في المسالك نقل كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة ملخصاً، ثم قال: وهو حسن، فاستحسن حكمه بكراهة أخذ القاضي للهدية. إلا أن المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكي صاحب الكفاية في كفايته قال: الحجة على هذه التفاصيل غير واضحة عندي. ونظرا لعدم وضوح المستند للحكم بالكراهة كما أفاده المحقق السبزواري وتتبعناه أيضا فلم نعثر على وجه يحتد به، إلا ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى على نحو الاحتمال. نظرا لذلك قال المحقق النراقي عليه الرحمة في مستند الشيعة، قال: بل الأحوط للقاضي سد باب الهدايا مطلقا، بل حكم جمع بكراهتها ولا بأس به لفتواه. فهنا أفاد المحقق النراقي قدس الله نفسه أنه لا يوجد مستند للحكم بكراهة قبول الهدية للقاضي إلا فتوى القدماء من الفقهاء، إذ لا مستند آخر. وطبعا هذا الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية في النهاية من البناء على الكراهة لفتوى الأصحاب بذلك، إنما يتم على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن وشمول القاعدة حتى لما ثبت من طريق الفتاوى لا من طريق الروايات فقط. حينئذ يصح الاستناد إلى فتاوى القدماء لإثبات حكما كالاستحباب أو كالكراهة مما يرتبط بالآداب والسنن. هذا بالنسبة إلى النحو الأول من أنحاء الهدي. النحو الثاني ما يهدى للقاضي ليورث المحبة والمودة في نفسه الموجبة للحكم لصالح الباذل في حكومة فعلية، مع قصد القاضي أن يحكم للباذل ولو كان الحكم بالباطل. فنحن نتصور هنا أن الباذل يبذل يقدم هدية للقاضي لا في مقابل حكمه، وإنما يقدم الهدية للقاضي من أجل أن يورث له المحبة والمودة، والتي توجب بشكل أوتوماتيكي أن يحكم له القاضي في خصومته الفعلية. والقاضي بناؤه أيضا عندما تقدم له هذه الهدية بناؤه أن يحكم ماذا؟ أن يحكم للباذل وللمهدي ولو كان حكما بالباطل. فهذا النحو من الهدايا ما هو حكمه؟ الذي يظهر أن هذا النحو من الهدايا محكوم بالحرمة لكونه مصداقا من مصادق الرشوة، فإن الرشوة عرفان كما تصدق على ما يبذل إزاء المال، عفوا إزاء الحكم بالباطل، تصدق الرشوة أيضا على ما يبذل ماذا؟ مقدمة للوصول إلى الحكم بالباطل، إذا كانت هذه المقدمة مقدمة قريبة عرفا، فإن هذا يصدق عليه بأنه رشوة بلا ريب، ولا يتردد أحد من العرف في كون ذلك من الرشوة ويقول: لا، هذا ليس مبذولا إزاء الحكم، وإنما هو مبذول لإيراث المودة والمحبة في قلبه، لا يلتفتون إلى مثل ذلك. ولكن المحقق الأيرواني عليه الرحمة في حاشيته قد منع من صدق الرشوة على الهدية، ووجه ذلك بوجهين. الوجه الأول أفاد فيه أن الرشوة هي ما يبذل إزاء الحكم، ومن الواضح أن النحو الثاني للهدية كما أوضحنا ليس يبذل إزاء الحكم وإن كان بداعي، فلا يكون من الرشوة. والوجه الثاني الذي اعتمد عليه هو معتبرة الأصبغ بن نباتة المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام، أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. فهنا قابل الإمام عليه السلام بين عنوان الهدية وبين عنوان الرشوة، والمقابلة تعني المغايرة، وهذا يعني أن عنوان الرشوة لا يصدق على الهدية. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية من الوجهين لا يخلو عن تأمل. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، فلما تقدم عندنا من أن الرشوة لم يؤخذ في مفهومها البذل إزاء الحكم فقط، وإنما مفهوم الرشوة متقوم بالبذل لأجل التوصل للمطلوب، لأجل التوصل لغاية غير نزيهة، وما شاكل ذلك مما أشرنا إليه سابقا، وقلنا بأنه هو مقتضى الفهم العرفي وهو مقتضى النصوص اللغوية. فعلى ذلك ما يبذل وإن لم يكن إزاء الحكم إلا أنه مبذول لأجل التوصل للمطلوب على نحو المصانعة وبطريقة غير مشروعة، وهذا لا يشك في كونه من الرشوة المحرمة بناء على ما تقدم. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، فما أفاده من أن المقابلة تفيد المغايرة فهو تام في الجملة، إلا أنه لا يمكن أن يستفاد منه في المقام. لماذا؟ لأنه إنما يستفاد منه فيما لو كان للهدية قسم واحد فقط، نحو واحد فقط، وقابل الإمام بين الهدية وبين ماذا؟ وبين الرشوة. حينئذ نقول الرشوة شيء والهدية شيء آخر، ولا يمكن أن ينطبق عنوان الرشوة على عنوان الهدية. ولكن إذا كان للهدية أقسام وأنحاء فلا مانع أن تكون الرشوة مقابلة للهدية بلحاظ بعض أقسامها لا بلحاظ جميع أقسامها. فيقول الإمام عليه السلام: وإن أخذ هديتان كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. ومراده من الهدية بعض أقسام الهدية التي لا ينطبق عليها ماذا؟ عنوان الرشوة المحرمة. هذا لا مانع منه، والمقابلة في المقام لا يستفاد منها ما أراد المحقق النراقي الوصول إليه. فعلى أي حال، النحو الثاني من أنحاء الهدية للقاضي لا شك في حرمته لانطباق عنوان الرشوة عليه عرفان بلا ريبين. النحو الثالث: ما يهدى للقاضي ليورث المودة في نفسه الموجبة للحكم لصالح الباذل في خصومة فعلية أيضا، مع قصد القاضي أن لا يحكم إلا بالحق. فالفرق بين النحو الثاني والنحو الثالث هو من ناحية قصد القاضي وعدم قصده. فهناك بناؤه على الحكم للمهدي على أي تقديرين، بينما هنا تبذل له الهدية وغرض المهدي هو ذلك، إلا أن القاضي يبني على أنه لا يحكم إلا بالحق، كان ذلك للمهدي أم كان ذلك لغيره. هذا النحو الثالث. النحو الرابع ما يهدى للقاضي ليورث المودة في نفسه الموجبة للحكم لصالح الباذل في خصومة مآلية لا في خصومة فعلية. فهو الآن ليس مبتلى بخصومة عند القاضي، ولكنه كما هي عادة بعضهم يقدم الهدايا شيئا فشيئا للقاضي، لأنه بمعرض أن تكون عنده خصومات على عقار، خصومات على أموال، وتكون هذه الخصومات بين يدي القاضي، فإذا كان قد أسس علاقة معه من الأول من طريق الهدايا فإن هذا يورث المحبة في نفسه، وبالتالي يحكم لصالحه في الحكومات المآلية لا في الحكومات الفعلية. وهذا من النحوان، النحو الثالث والنحو الرابع، هما النحوان المحتملان لكلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. إذ أن النحو الأول لم يتعرض له أصلا، كما أن النحو الثاني لا شك في صدق عنوان الرشوة عليه، بينما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بالنسبة للنحو الذي عرضه ردد في صدق عنوان الرشوة عليه. وهذا الترديد في صدق عنوان الرشوة كما يمكن تصوره بالنسبة إلى النحو الثالث فيكون مرادا للشيخ قدس الله نفسه، يمكن تصوره بالنسبة للنحو الرابع أيضا فيكون مقصودا للشيخ على الله مقامه. وبما أنه لا قرينة واضحة في كلمات الشيخ تعين أحد النحوين، والبحث فيهما مشترك، لذلك نحن عرضناهما معا ونعرض ما يمكن أن يستدل به على حرمة الهدية فيهما. يمكن أن يستدل لحرمة الهدية في كلا النحوين بعدة أدلة. الدليل الأول التمسك بتنقيح المناط إن لم ينطبق عنوان الرشوة، فنحن إذا لم تكن هنالك خصومة فعلية قائمة وقدمت الهدية للقاضي بداعي إيراث المودة في نفسه لأجل أن يحكم لصالح الباذل والمهدي لو اتفقت خصومة في المستقبل، نشك في أن هذا من مصادق الرشوة أم لا. كذلك أيضا لو قدم له شيئا ليحكم لصالحه ليورث المحبة في نفسه وبالتالي يحكم لصالحه، ولكن كان القاضي بانيا على عدم الحكم إلا بالحق، أيضا نشك في صدق عنوان الرشوة حينئذ. فإذا كنا نشك في صدق العنوان لنا أن نتمسك لإثبات الحرمة بتنقيح المناط. بأي تقريب؟ نقول بأن الرشوة إنما حرمت لأجل صرف القاضي عن الحق، هذا هو مناط تحريم الرشوة، حرمت لأجل صرفه عن الحق ولأجل حمله على الحكم بالباطل. وبما أن هذا المناط موجود في الهدية بكلا النحوين المذكورين الثالث والرابع، فيسر الحكم إليها أيضا بتنقيح المناط. ولكن هذا الاستدلال الذي أشار إليه شيخنا الأعظم قدس الله نفسه أجاب عنه المحقق الخوئي عليه الرحمة مستلهما من كلمات المحقق الأيرواني بأن غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك. نحن نظن أن الرشوة ماذا؟ قد حرمت لأجل أنها تصرف القاضي عن الحكم بالحق، والظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا المناط وإن أحرزناه فيما نحن فيه إلا أننا لا نحرز أنه المناط القطعي والعلة الواقعية للحكم، حتى نقول بأن هذه العلة ما هي هناك هي هنا متحققة أيضا، وبالتالي فالحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فنحكم بالحكمة بالحرمة في المقام. والذي يعمق كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية هو أننا فيما لو كانت هنالك خصومة فعلية وكان القاضي بانيا على الحكم للباذل، نحتمل أنه لوجود الخصومة الفعلية وبناء القاضي على الحكم بالباطل نحتمل أن لذلك خصوصية في ماذا؟ في حرمة البذل له. هذا نحتمله بدوا، وهذا لا يتوفر فيما لو كانت الخصومة ماذا؟ مآلية. كذلك أيضا لا يتوفر فيما لو كان القاضي بانيا على الحكم بالحق، الخصوصية التي نحتملها لذلك المورد ليست متوفرة في هذين الموردين، وهذا مما يزعزع القطع بمناط الحكم. إضافة إلى ذلك أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله مستلهما أيضا من كلمات المحقق الأيرواني، ولكن الفرق أن السيد الخوي لم يشر إليه وأشار إليه السيد الأستاذ، وهو أنه لو التزمنا بتنقيح المناط في المقام للزم أيضا أن نحكم بحرمة حسن التعامل مع القاضي واحترامه وتعظيمه، إذا كان ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الألفة في قلبه، وبالتالي فإنه يحركه نحو الحكم لصالح من يحترمه. فإنه إذا كان المناط في حرمة الرشوة هو صرف القاضي عن الحق، فهذا المناط متوفر أيضا في مثل تعظيمه ومدحه واحترامه، والحال أن هذا لا قائل بتحريمه. وهذا منبه على عدم كون المناط المذكور مناطا. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني معتبرة الأصبغ بن نبات المتقدمة، إذ عبرت عن الهدية التي تعطى للوالي بالغلول، والغلول كما ذكرنا يعني الخيانة، والظاهر من الخيانة في المقام يعني من تطبيق الخيانة في المقام أنها خيانة لمنصب الولاية أو لمنصب القضاء، أن هذه خيانة لمنصب القضاء الذي هو منصب إلهي، ولا شك في حرمة هذا النحو من أنحاء الخيانة. إلا أن المحقق الخوئي عليه الرحمة أيضا مستلهما من كلمات المحقق الأيرواني ناقش في الرواية أولا بضعف السنة، وثانيا بأن موردها هدايا الولاة أيما وال احتجبه وما نحن فيه هدايا القباط، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. وما أفاده أعلى الله مقامه الشريف بالنسبة إلى ضعف الرواية سندا، تقدم ما فيه وقلنا بأن هذه الرواية معتبرة لاعتبار أبي الجارود. أما بالنسبة إلى المناقشة الثانية وهي أن الرواية موردها الولاة فلا تشمل القضاة، فهذه المناقشة من قبل المحقق الكوئي عليه الرحمة صحيحة، ولكنها من قبل المحقق الأيرواني عجيبة. لماذا؟ لأن المحقق الأيرواني عليه الرحمة قد التزم كما مر علينا قبل قليل بأن الرشوة هي ما يبذل إزاء الحكم بالباطل، هكذا قد التزم، وفرق بينها وبين الهدية، فقال نحن هنا نتحدث عن الهدية، والهدية لا تبذل إزاء الحكم وإن كانت تبذل بداعي، بينما الرشوة ما تبذل إزاء الحكم بالباطل. فإذا هو حصر مفهوم الرشوة ماذا؟ في خصوص ما يبذل إزاء الحكم بالباطل. حينئذ نقول الرواية تقول أيما وال، عنوان الوالي أخذ فيها، احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. وبما أن الرشوة هي ما يبذل إزاء الحكم بالباطل، إذن فالوالي لا بد أن يكون ماذا؟ قاضيا أيضا. إذا الرشوة التي تدفع له لا يتحقق لها مصداق إلا إذا كان يحكم بالباطل، فحينئذ هذه الرواية على مبنى المحقق الأيرواني لا يمكن تخصيصها بالولاة في قبال القضاة. نعم على مبنى المحقق الخوئي الذي عمم عنوان الرشوة لغير ذلك المناقشة صحيحة وتامة، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى في المقام. والعجيب من بعضهم أنه ادعى في المقام أن العرف لا يفهم خصوصية لعنوان القاضي، بل القاضي والوالي عند العرف يراهما شيئا واحدا، وهذا عجيب جدا، يعني بحيث أنه يمكن تسرية حكم أحدهما إلى الآخر، وعلى هذا يلزم الالتزام بلوازم كثيرة جدا لا يمكن الالتزام بها. الدليل الثالث الذي استدل به وأشار إليه الشيخ الأعظم، طبعا هذه الأدلة أشار إليها الشيخ بمجموعها، وهناك أدلة أخرى تذكر في كلمات الأعلام ولكنها دون هذه الأدلة من حيث القيمة العلمية. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله: هدايا الأمراء غلول، وفي نقل آخر: هدايا الأمراء سحت. والمحقق الخوئي عليه الرحمة، طبعا دلالات الروايتين واضحة، دلالة الروايتين، المحقق الخوئي أيضا تبعا للمحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف ناقش في هذه الرواية أولا بضعف السند لأنها نبوية لم ترد من طريقنا. طبعا مناقشات في الأسانيد لا يتعرض لها المحقق الأيرواني وإنما هي زيادة من السلفون. وثانيا بأن مورد الرواية هدايا الأمراء وما نحن فيه هدايا القضاة فهي أجنبية. وثالثا باحتمال أن تكون الإضافة في الرواية من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل لا من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. هدايا الأمراء غلولون، أضيف عنوان الهدايا إلى الأمراء، فهل هذه الإضافة من قبيل الإضافة إلى الفاعل يعني الهدايا التي تصدر عن الأمراء، أم هي من قبيل الإضافة إلى المفعول الهدايا التي تعطى للأمراء؟ هذا احتمال وهذا احتمال، ويحتمل أن تكون الإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، وحينئذ تكون هذه الحرمة ماذا؟ من قبيل حرمة جوائز السلطان، يعني الجوائز التي تصدر عن السلطان. فحتى لو قلنا بشمول عنوان الأمير مثلا، قلنا بشمول عنوان الأمير أو العامل كما في نقل هدايا العمال للقاضي، يحتمل أن يكون هذا، يحتمل أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى الهدايا التي تقدم منهم إلى غيرهم، هي غلول وسحتون. أما الهدايا التي تقدم إليهم فالرواية ساكتة عنها. فاتضح أنه لا شيء من الأدلة الثلاثة يمكن الاستدلال به على حرمة الهدية للقاضي، فيما لو شككنا في انطباق عنوان الرشوة عليها. ولكن الذي يظهر أن الاستدلال بالآية المباركة التي تقدم الحديث حولها بمكان من الإمكان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالآية المباركة تدل على حرمة الإدلاء بالمال للحاكم من أجل ماذا؟ من أجل أن يحكم بالإثم. وهذا كما يصدق على ماذا؟ على البذل له إزاء الحكم مباشرة، يصدق أيضا على ماذا؟ على البذل له إزاء الحكم ولو في خصومة مستقبلية، فهذا بذل له لأجل ماذا؟ الوصول إلى هذا الهدف. فتنطبق الآية على كلا النحوين، ويحكم بحرمة الهدية لهذه الآية المباركة بعد إلغاء الخصوصية عن قضية الأموال، وإنما المناط كما يظهر من ذيل الآية هو ماذا؟ هو الأكل بالإثم. كان ذلك ماذا؟ كان ذلك بل لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، كان ذلك أكلا للمال أم كان ذلك وصولا إلى المصالح الشخصية وإن لم تكن أموالا من خلال الإثم. النحو الخامس والأخير من أنحاء الهدايا، ما يهدى للقاضي بعد الحكم. فإذا حكم القاضي بحكم وكان هذا الحكم حقا أو كان هذا الحكم باطلا، فهل يجوز له أخذ الهدية أم لا؟ طبعا هنا لا ينطبق عنوان الرشوة ماذا على هذه الهدية، كما أن الآية المباركة لا تنطبق أيضا على هذا المصداق، إذ الفرض أن الآية ناظرة إلى ما يبذل لأجل التوصل للحكم قبل الحكم، وما نحن فيه ما يبذل بعد الحكم. فلا وجه للاستدلال على الحرمة في المقام إلا الخبر الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام في عيون الأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. فهذه الروايات تدل على أن قبول الهدية بعد قضاء الحاجة من السحت فينطبق ذلك على ماذا؟ على القاضي، فيكون أخذه للهدية بعد قضائه ماذا؟ سحتا، والسحت ظاهر في الحرمان. وأجيب عن ذلك كما يظهر من كلمات الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بأن ظاهر الرواية مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لقيام التسالم عند فقهاء الطائفة على أن أخذ الهدية بعد قضاء الحاجة لا إشكال فيه. فحينئذ إما أن نتحفظ على ظهور السحت في الحرمان ونحمل الرواية على فرد خاص كالقاضي مثلا الذي يقوم بقضاء حاجتين ويكون أخذه ماذا؟ للمال سحتان. إذا تحفظنا على الحرمة لا بد أن نمنع العموم فيها ونحمل هذه الرواية على مصداق خاص كالقاضي أو الوالي أو ما شاكل ذلك. وإما أن نرفع اليد عن الحرمة عن ظهور السحت في الحرمة ونحمل الرواية على الكراهة ونقول بأن أخذ الحاج أخذ الهدية ممن قضيت له الحاجة ممن يكون في معرض الاحتياج لأخيه محكوم بالكراهة، وهذه الكراهة مغلظة لأن أخذ الهدية ممن يكون في معرض الحاجة قد يجر الإنسان إلى الوقوع في الرشوة، فتجنيبا للإنسان من الوقوع في الرشوة وهو أن يأخذ شيئا في مقابل أن يقضي حاجة لأخيه جاءت الرواية وعبرت عن ذلك بأنه سحت للتعبير عن شدة الكراهة. وبما أنه لا يمكن ترجيح احتمال على احتمال فلا يمكن الاستدلال بالرواية المباركة، وحينئذ يبقى إعطاء الهدية للقاضي بعد حكمه غير محكوم بحكم من قبيل الحرمة أو الكراهة. هذا تمام الكلام حول هذا المصدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.